بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق تتمة لحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعلى هذا الحديث شبهات، نورد شيئا من هذه الشبهات والجواب عنها. الشبهة الأولى، قد يحتج القبوريون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبر في مسجده، في المسجد النبوي. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، أن على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبة، أن على قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبة. فالجواب عن هذه وتلك، يقال: أما إدخال قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، أو أن القبر في المسجد، الجواب عنه من وجوه عدة. الجواب عن هذه الشبهة من وجوه عدة. أولا، أن المسجد لم يبنى على القبر، لأنه بني في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسجد بني في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أنه لم يبنى المسجد على القبر. طيب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى وحذر وأنذر من اتخاذ القبور مساجد ومن بناء المساجد على القبور. هذا الجواب الأول، أو الوجه الأول من الجواب. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في المسجد، كما أن المسجد لم يبنى على قبره، فكذلك يقال لم يدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، بل دفن في بيته، في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد ورد في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. والرسول عليه الصلاة والسلام قبض ومات في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فدفنه أو قبره كان في بيته وليس في مسجده، كان في بيته وليس في مسجده. الوجه الثالث يقال إن الذي أدخل القبر في المسجد أدخل القبر إلى المسجد هو الوليد ابن عبد الملك، فإدخاله كان من فعله، إدخال القبر كان من فعله حين كان خليفة على المسلمين، وكان يحب عمارة المساجد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد عمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما، وذلك بعد موت الصحابة، بعد موت ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد، وبعد موت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد. وقد أنكر أهل العلم وكرهوا هذا الفعل، أنكر أهل العلم وكرهوا هذا الفعل. روي ذلك عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك وأنكره. وقد ورد عن السلف من الصحابة أنهم كرهوا بعض ما فعل عثمان في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة والساج ونحو ذلك، وهم لما فعله الوليد أكره، هم لما فعل الوليد أكره. إذا كان كثير من الصحابة قد كره بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على بالحجارة أو بالقص أو بالساج بغير اللبن، كره بعضهم ذلك، فلا شك أن كراهيتهم لما فعل الوليد أشد، فإنهم خشوا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يدخل بيته في مسجده، ولم يبنه من الحجارة، بل بناه على ما كان بناؤه من اللبن، وعموده كانت من جذوع النخل، وسقفه كان من الجليد، ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر. فهذا العمل الذي جاء به الوليد ابن عبد الملك خطأ أنكره أهل العلم، فلم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة، فكيف يحتجون بها؟ بعده نعم. وهذا أيضا يجاب بجواب آخر، يقال ومع دخول القبر، إدخال القبر في المسجد، إلا أنه حصن وأحيط بحيث لا يمكن استقباله، لا يمكن استقبال القبر عند الصلاة. وقالوا هو في الحقيقة جزء مستقل، جزء مستقل ليس من في المسجد، بل هو جزء مستقل بني وأحيط بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة بصورة مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، في الزاوية الشمالية، بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى. لماذا؟ لأنه منحرف، ليس مستقيم أو مربع، بل هو منحرف، ما يستطيع أن يستقبل عين القبر، عين القبر. هذه احتياطات زيد فيها من أجل اتقاء الوقوع في الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك لا يزال الإنكار قائما. أما بناء القبة، كانت الجدران ليس عليها سقف، بل هي مفتوحة كما ذكر شيخ الإسلام، كانت مفتوحة من القبر مثلث بثلاثة جدران، نعم، وسقفه ليس له سقف بل مفتوح. حتى جاء زمن القرن السابع الهجري، وفي عام 78 و600 من الهجرة، كان هناك عدد من ملوك مصر، عدد من ملوك مصر نظر والد السلطان محمد ابن قلاوون ووالده كان يسمى بقلاوون ولقبه الملك المنصور، أتى فوضع هذه القبة وبناها على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بناء القبة إنكار أهل العلم عليها أشد من مجرد إدخال القبر وجعله في ثلاثة جدران، أنكرها أهل العلم، ولا يزالون يطالبون بإزالة تلك القبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن البناء على القبور خشية أن تتخذ مساجد وتعبد من دون الله عز وجل، ومن ذلك قبره عليه الصلاة والسلام. فالمسألة لا ينبغي أن يحتج بها، فهي ليست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من فعل الصحابة، ولا من فعل العلماء، ولا الأئمة، ولا برضاهم، بل ذلك بإنكار منهم. لا حجة لمن يحتج بذلك، لا بإدخاله ولا ببناء القبة عليه. ومن الشبه أيضا ما أورد في قوله سبحانه وتعالى، وننبه على مسألة إدخال القبر وبناء القبة عليه، بأن شيخنا الوادعي رحمه الله تكلم بكلام جيد ومفيد على هذه في رسالة أو في كتاب مفرد فليراجع، فإنه مهم، راجع ذلك فإنه مهم. ومما أورد من الشبه أيضا في قوله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية هي من أعظم الشبه للقبوريين، يحتجون بها أنه يجوز أن يبنى المسجد على القبر. لماذا؟ قالوا في القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فاتخاذ المساجد على القبور معنى ذلك أنه جائز، وينبغي التأمل في الرد والجواب على أو عن هذه الشبهة. ذكر الجواب عنها العلامة الألباني وكذا شيخنا الوادعي رحمة الله عليهما. أولا أن هذا فعل قوم أصحاب الكهف وليس فعل أصحاب الكهف، ومعلوم أن قومهم كانوا على الشرك، فقد قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، أي قال أصحاب الكهف عن هؤلاء عن قومهم: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. قال أهل العلم: فمن ادعى أنهم أسلموا بعد اعتزال أهل الكهف فإنما يعتمد على قصص إسرائيلية. يقول أسلموا بعد أن اعتزل أصحاب الكهف، ما فيه دليل على أنهم أسلموا، ومن الأدلة على أن قومهم كانوا على الشرك والكفر بالله عز وجل أن الله عز وجل قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا. ليعلموا ماذا؟ أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، والذي لا يعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يكون كافرا بالله عز وجل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لو قيل إنهم مسلمون بعد أن قررنا بأنهم لم يكونوا مسلمين، وإذا كانوا مشركين فمعناه اتخاذ المسجد عليهم من فعل أهل الشرك وليس من فعل المسلمين، ليس من فعل المؤمنين. الجواب الثاني يقال: لو قيل إن هؤلاء مسلمون فمن أين لنا أن نقول إن شرعهم كان يبيح لهم ذلك؟ لعلهم اجتهدوا فأخطأوا. فلعل الغلبة التي هم عليها، قال الذين غلبوا على أمرهم، كانوا أمراء، كانوا غالبين على الناس، هم اتخذوا هذا الصنيع، هذا لو فرض أنهم مسلمون، فإن الأمراء أو الملوك أو أهل الغلبة والسلطة يتصرفون بما لا يليق أحيانا وبما لا ينبغي، كما ورد معنا في شأن قبة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب الثالث، يقال لو قيل إن هذا كان شرعا لمن قبلنا كان كافيا، يقال شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لا سيما إذا وجد ما ينسخه، إذا وجد ما ينسخه وهو منسوخ هاهنا بشرعنا. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث المتواترة أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فلماذا يحتج بهذه الآية على هذا وقد علمنا أنه ورد في شرعنا عدم اتخاذ القبور مساجد؟ ومن الشبه أيضا ما أورد من شأن مسجد الخيف الذي بمنى أنه قبر فيه 70 نبيا، قبر فيه 70 نبيا، فيقال هذا الحديث الذي أورد سواء كان عند الطبراني أو غيره ليس بصحيح، بل هو منكر سندا ومتنا. سندا لمخالفة الضعفاء لمن هو أوثق في رواية ذلك الحديث، متنا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى به، صلى فيه، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى على القبور، فليس ذلك بحجة كما يدعيه القبوريون. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كما ذكر المصنف هاهنا بزيادة وصالحيهم، أي يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه دل على تحريم بناء المساجد على القبور، دل على تحريم بناء المساجد على القبور، فكيف بعبادة أصحابها؟ ومناسبته أيضا للتوحيد أن فيه النهي عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من التعظيم لأصحابها، والتعظيم عبادة، والتعظيم عبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك. قول المصنف: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله. جندب ابن عبد الله هو ابن سفيان البجلي أبو عبد الله، ينسب إلى جده جندب ابن سفيان، وهو صحابي مشهور نزل الكوفة والبصرة، وله عدة أحاديث وأخذ عنه أهل البصرة وأهل الكوفة. فأهل البصرة يقولون جندب ابن عبد الله، وأهل الكوفة يقولون جندب ابن سفيان، وكان يلقب بثلاثة ألقاب: جندب الخير، وجندب الفاروق، وجندب ابن أم جندب. وهو القائل: كنا غلمانا حزاوره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقد مات جندب رضي الله عنه بعد 60 من الهجرة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، المراد بخمس ليال، المراد بكلمة خمس خمس ليال، وقيل خمس سنين، والأول هو الأصح، وتخصيصه العدد وتحديده بهذا الزمن فيه فائدة مرت معنا، وهي كون ذلك الحكم لم ينسخ، بل هو من الأحكام المحكمة. وإذا أطلق العدد في قوله بخمس، إذا أطلق العدد بدون ذكر إضافة العدد إلى الليل أو النهار، فإنه يشمل الليالي والأيام، يشمل الليالي والأيام أيضا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبرأ إلى الله، أبرأ بمعنى أمتنع من هذا وأنكره. الامتناع حاصل أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خليل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فهو يمتنع عما لا يجوز له أن يفعله، عما لا يجوز له أن يفعله، وهو اتخاذ الخليل من الناس. وقوله أن يكون لي منكم خليل، الخليل هو المحبوب غاية الحب، الذي وصل به الحب له إلى غايته، وهو مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. سمي الخليل خليلا لأنه تخللت مودته في القلب، لأنه تخللت مودته في القلب، وهذا هو المعنى الصحيح الذي قرره عدد من المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه أو تلميذيه ابن القيم وابن كثير. ولماذا، ما السبب في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع أن يتخذ خليلا من الناس؟ هذا السؤال أجاب عنه القرطبي رحمه الله كما في المفهم، قال: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، لأن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره ولموادة تصل إلى هذه الرتبة مع أحد من الناس. وهنا مسألة، هل المودة والمحبة مرادفة للخلة أم بين المحبة والخلة اختلاف؟ الجواب ما ذكره أهل اللغة، أن الخلة أرفع رتبة في المحبة، أرفع درجات المحبة وأعظمها وأجلها. فالمحبة عامة والخلة خاصة، والخلة هي نهاية المحبة، غاية المحبة هي الخلة. هذا هو الصحيح، أن بينهما فرقا، ولذا ورد في هذا الحديث ما يشعر بأن الخلة مرتبة أعلى من مرتبة، أعلى مرتبة في المحبة. وورد أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فإنه يشعر بهذا الفرق الواضح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الناس إليه فقال أبو بكر. ثبتت محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وبالتعيين لعدد من أصحابه، ومع ذلك هناك فرق بين المحبة والخلة. فلا يقول قائل هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحب أحدا غير الله، لأنه قد ثبتت محبته عليه الصلاة والسلام لعدد من الناس، ولكن محبته لله عز وجل هي الأعظم في قلبه. وهنا مسألة وهي يظهر أنها إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هل معنى هذا أنه لا يجوز أن يتخذ الأخ أخا خليلا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من ذلك وامتنع أن يتخذ خليلا من الناس. هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يتخذ الشخص خليلا من المؤمنين؟ الجواب: بل يجوز ذلك. وأما ما ورد فيجاب عنه بعدة أجوبة أو بعدة أوجه. الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل لما اتخذه خليلا لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الرتبة أن يتخذ غير الله خليلا، لم يكن له أن يتخذ غير الله خليلا. الثاني: لو كانت الخلة بين المؤمنين ممتنعة أو ممنوعة مطلقا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لأنه يفهم من جواز الخلة. الثالث: أن الله عز وجل أقر الخلة بين المؤمنين، أقر الخلة بين المؤمنين، وأثبت جوازها كما في قوله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبين أن الخلة بين المؤمنين لا تلحقها عداوة، وأثبت هذه الخلة للمؤمنين، دل على جواز اتخاذ الخليل من المؤمنين. الرابع: ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خليله، أو المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل، أي من يتخذ خليلا، من يتخذ خليلا. ولكن ينبغي أن تكون هذه الخلة، ينبغي أن تكون هذه الخلة من أجل الله سبحانه وتعالى وفي الله، حتى تكون محمودة. أما إذا كانت للدنيا أو للمصلحة أو للمنفعة فإنها مذمومة كما هو معلوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه الجملة فيها إثبات صفة الخلة، وصفة الخلة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة فعلية ثبتت بالقرآن والسنة. أما بالقرآن فقوله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما السنة فكما وردها هنا: ولم تثبت الخلة، لم تثبت الخلة في النصوص الشرعية إلا لاثنين، إلا لاثنين: إبراهيم عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ينبغي أن ينبه عليه قول العامة: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا الكلام ليس بصحيح، بل إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كلاهما خليل الله، وهذا لثبوت الأمرين في الأدلة الشرعية. يقال كلام التفصيل هذا عند العامة غير صحيح، التفصيل هذا عند العامة غير صحيح لعدة أسباب. السبب الأول لمعارضته للنصوص، والسبب الثاني أن هذا القول يجعل مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون مرتبة إبراهيم، وقد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. الأمر الثالث أنه لا فرق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محبة الله له وبين غيره ممن يحبهم الله، يصير الأمر كذلك، مثل الصابرين، المتطهرين، المحسنين، التوابين. فليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مزيد فضل وشرف ومزية على غيره ممن يحبهم الله عز وجل. إلى هنا.